بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب أخبار أبي العيناء اليماني بقلم محمد بن ناصر العبودي، الناشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وشكرا وتمجيدا وذكرا وصلاة وسلاما على رسوله المجتبى وخليله المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه، أما بعد، فقد قرأت بإعجاب بعض أخبار أبي العيناء اليماني عندما كنت أسير في مطالعتي بعض كتب الأدب العربي القديم، فأردت المزيد منها، فبحثت عن كتاب في أخباره مما ألفه القدماء، فلم أجد إلا ما ذكر من أن الصاحب ابن عباد ألف فيها كتابا أسماه أخبار أبي العيناء، ولكنه كتاب مفقود. حاشية: معجم الأدباء، الجزء السادس، الصفحة 260. انتهى. فلحقني من الأسف على عدم الاطلاع عليه أمر عظيم، ولكنني رجعت إلى نفسي قائلا: لما الأسف والتحسر على فقد كتاب ابن عباد ولدي من الكتب التي يمكن الرجوع إليها وتلمس أخبار أبي العيناء فيها العدد الكبير، ولعلي أجد فيها ما يشفي الغليل من تلك الأخبار، إلا أنني وجدتها متفرقة مشتتة، فحدثتني نفسي بجمعها في ورقات ما إن اكتملت لدي، حتى خيل إلي أنها تحوي من أخبار أبي العيناء ما قد يفوق في المقدار ما جمعه الصاحب ابن عباد، لأنه قد تيسر الآن للباحث المحدث الاطلاع على العدد الكبير من الكتب التي طبعت وأصبحت في متناول يده في خزائن الكتب في أنحاء العالم، فحزمت أمري على إصدارها في كتاب، مؤكدا للقارئ الكريم أنها ليست دراسة تحليلية لشخصية أبي العيناء، ولا هي بالبحث الكامل المتكامل في ظروف حياته وأحوال عصره، وليست بالنقد الشامل لكل ما روي عنه ودون من أخباره، ولكنها جمع وتخريج لأخباره في المقام الأول من باب الاستمتاع بها والتلمح بروايتها والتفكه بمعانيها الدقيقة ونكتها العذبة، مع إيراد بعض الملاحظات والاستدراكات وإصدار بعض الأحكام الأدبية المبنية على النصوص الواردة. ولذلك لم أزن كل ما قاله أبو العيناء بميزان ما ينبغي أن يقوله ولا ما لا ينبغي أن يقوله، ولم أسائل نفسي عند نقل كل جملة من كلامه أكان على حق في قوله أم كان قد جاوز الحق أو قصر دونه، فذلك شأن من يرى لا من يروي. وإيراد أخبار أبي العيناء في هذا الكتاب هو من باب الرواية لا من باب الرأي، أو هو من باب التسجيل لا من باب التقرير، وفرق بين البابين كبير. وسميت تلك الأوراق أخبار أبي العيناء، فهي تطابق تسمية كتاب الصاحب ابن عباد، وهي في جمعها وتخريجها تشابه من بعض الوجوه طريقة المؤلفين في أخبار الأدباء والظرفاء في زمن أبي العيناء، لذلك وجب في نظري أن تسمى باسم يقرب من تسميات الكتب المتبعة في ذلك الزمان. المؤلف: الرياض في 26 من الشهر الخامس سنة 97,300 للهجرة، 14 من الشهر الرابع سنة 77,900 من الميلاد. اسم أبي العيناء ونسبه: هو محمد بن القاسم ابن خلاد ابن ياسر ابن سليمان، حاشية: وقف عند جده خلاد ابن النديم في الفهرست في الصفحة 87، والبكري في صمت اللآلئ في الجزء الثالث الصفحة 5، والقالي في الأمالي في الجزء الأول الصفحة 69، وابن العماد في شذرات الذهب في الجزء الثاني الصفحة 80. وضبط ابن خلكان خلادا فقال بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ألف. انتهت الحاشية. مولى أبي جعفر المنصور فهو هاشمي بالولاء، أصله من اليمامة، واليمامة موطن العرب الأقحاح، ولكن نص المؤرخون على أنه مولى، وأقر أبو العيناء بنفسه على نفسه في عدة مواضع بأنه مولى. إذن هو عربي اللسان والدار، وسنرى فيما بعد أنه فاق كثيرا من العرب الصرحاء في فصاحة اللسان وملكة البيان، ولكن إلى أي جنس يتصل نسبه من أجناس الأمم؟ حاشية: سيق نسبه إلى ياسر ولم يرفعه أكثر من ذلك عن طريق الحافظ ابن كثير في البداية في الجزء 11 في الصفحة 73، والصفدي في نكت الهميان في الصفحة 65، في نور القبس في الصفحة 22، تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 70، الديارات في الصفحة 60، المنتظم في الجزء الخامس الصفحة 56، معدم الأدباء في الجزء 18 في الصفحة 86، وفيات الأعيان في الجزء الثاني صفحة 74، نهاية الأرب في الجزء الرابع في الصفحة 68، ولسان الميزان في الجزء الخامس الصفحة 44. وانتهت الحاشية. إن المولى يجوز أن يكون أسود اللون من إفريقية، كما يجوز أن يكون أبيض من شرقي أوروبا، كما يجوز أن يكون أصفر اللون أو أخضره أو خلاسية من بقية القارات المعروفة في ذلك العهد. إننا نستبعد أن يكون أبو العيناء أسود اللون، ذلك بأن الذين هم سود الألوان من المشاهير قد اعتاد المؤرخون على أن ينوهوا بألوانهم، مثل أبي دلامة ونصيب وجد الجاحظ، بل الأقرب أن يكون لون أبي العيناء لونا عاديا لا يسترعي الانتباه، لذلك أغفل ذكره المؤرخون كما أغفلوا ذكر لون غيره من كثير من المشاهير. وإذا كان لنا أن نحكم على أصله من واقع أثر كلامه وطبيعة بيانه في النفس، فإننا يمكن أن نفترض أنه كان فارسي الأصل من الرقيق الذين استولى عليهم المسلمون عندما فتحوا العراق. بقي أجداده في اليمامة إلى أن تحولوا إلى العراق بأمر أبي جعفر المنصور، كما سيأتي ذكر ذلك في فصل موطنه. وكان أول من انتقل منهم إلى البصرة جده خلاد، وإن كان هو يقول غير ذلك، ويرجع نسبه إلى بني حنيفة كما سيأتي. وقصة انتقال جده خلاد إلى البصرة ليست مما يشرفه إلا في باب الشدة والغلظة والصلابة، فهي تنص على أنه من قوم لئام الأصول، ولعل المراد بذلك أنهم ليسوا من ذوي النسب العربي العريق أنذال النفوس، ربما يكون بذلك أنهم لا يترفعون عن مباشرة أي عمل يوكل إليهم ولو لم يكن عملا مشرفا، وهم صلاب الوجوه، أي لا يستحون أن يفعلوا ما يريدون فعله، كما قال زميل لأبي العيناء في الولاء لبني هاشم وهو صالح بن النطاح: إن الخليفة المنصور طلب رجالا ليكونوا بوابين له، فقيل: إنه لا يضبط هذا إلا قوم لئام الأصول أنذال النفوس صلاب الوجوه، ولا تجدهم إلا في رقيق اليمامة. فكتب إلى السري بن عبد الله الهاشمي وكان واليه على اليمامة، فاشترى له 200 غلام من اليمامة، فاختار بعضهم فصيرهم بوابين، وبقي الباقون، فكان ممن بقي خلاد جد أبي العيناء. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثالث، الصفحة 71، معجم الأدباء، الجزء الثالث، الصفحة 3. انتهت الحاشية. ولكن هل هذا الوصف الوضيع لرهط أبي العيناء في محله؟ وهل هو من الإنصاف في الموضع الذي يجب أن يكون فيه؟ لا أعتقد أن الإجابة ستكون بنعم، لأن أولئك القوم قد توفرت فيهم صفة لم تكن تتوفر في غيرهم، وهي الإخلاص في الواجب، وعدم التفريط في العمل، وعدم التهاون فيه، وعدم الاستحياء من فعل ما يأمر به صاحب الأمر، أو قل إنه الانضباط في الأمر. وتلك بلا شك مما ينبغي أن تشكر لأهل اليمامة، تشكر لأهل اليمامة إذا ذكرت، لأنهم ربوا غلمانهم ونشأوا مواليهم على تلك الخصال التي لم يقوى عليها غيرهم. وولاء أبي العيناء لبني هاشم لم ينكره، بل وذكره في عدة أخبار ونكات. من ذلك ما رواه الخطيب عن أبي العيناء قال: دعا المنصور جدي خلادة وكان مولاه، فقال له: أريدك لأمر قد همني وقد اخترتك له، وأنت عندي كما قال أبو ذؤيب: ألكني إليها، وخبر الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. حاشية: ألكني أي ابعثني. انتهى. فقال: أرجو أن أبلغ رضا أمير المؤمنين. فقال: صل إلى المدينة على أنك من شيعة عبد الله بن حسن، وابذل له الأموال، واكتب إلي بأنفاسه وأخبار ولده. فأرضاه. ثم علم عبد الله بن حسن أنه أتي من قبله، فدعا عليه وعلى نسله بالعمى، قال: فنحن نتوارث ذلك إلى الساعة. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثالث، صفحة 71، المنتظم، الجزء الخامس، صفحة 58. انتهت. إن هذه القصة لا تدل على المثالية في العمل، ولكنها تدل على الانضباط والطاعة وقوة الشخصية وشدة الشكيمة وضبط النفس وسعة الحيلة. ويمكن أن يتباهى بها أبو العيناء من هذه الناحية، وإن كان قد عوقب عليها فيما يقول بالعمى، كما سيأتي تفصيل ذلك في فصل عماه. وأبو العيناء إذ يعترف بولائه لبني العباس ويكرر الاعتراف به، فإنه لا ينسى أن يفعل كما يفعل غيره من سكان جزيرة العرب الذين ضاعت أنسابهم، فيرجع نسبه إلى قبيلة عربية أصيلة من سكان اليمامة موطنه، بل هي كانت أكبر قبيلة عربية يسكن أفرادها اليمامة في زمنه، وهي قبيلة بني حنيفة العدنانية المشهورة. ورغم أن العقل لا ينكر جواز كون أبي العيناء عربي الأصل، وأن الولاء الذي لحقه إنما هو عارض، فإن ذلك يحتاج إلى دليل أو قرينة عن غيره من الأشخاص. قال الحصري: قال أبو القاسم علي بن حمزة ابن شمردل: حدثني أبي قال: سألت أبا العيناء عن نسبه، فقال: أنا محمد بن القاسم بن خلاد ابن ياسر ابن سليمان، وأصل قومي من بني حنيفة من أهل اليمامة، ولحقهم سباء في أيام المنصور، فلما صار ياسر في قيده اعتقه، فولاؤنا لبني هاشم. حاشية: زهر الآداب، الجزء الأول، صفحة 23. انتهى. هذا ما قاله أبو العيناء. ولكن كيف يلحقهم سباء في أيام المنصور، وهي أيام الإسلام التي لا تجيز سباء العرب، بل لم يكن هناك عرب غير مسلمين في الجزيرة، حتى يلحقهم سباء، اللهم إلا إذا كانوا قد سبوا وهم خارج الجزيرة لكونهم كانوا قد تركوها لأمر من الأمور، أو إذا كان الذي سباهم لا يتقيد بتعاليم الإسلام في الرق فيبيع من وقع في يده ولو كان حر الأصل مسلم الديانة. وقد جزم النويري بأن أبا العيناء عربي النسب من بني حنيفة، وإنما لحق ياسر جده سباء فأعتقه المنصور فصار ولاؤه لبني هاشم، ولعله اعتمد على ما قدمناه من قول أبي العيناء نفسه في ذلك. قال النويري: محمد بن القاسم ابن خلاد ابن ياسر ابن سليمان من بني حنيفة أهل اليمامة، وأسر ياسر في سباء في خلافة المنصور، فلما صار في يد المنصور اعتقه، فهم موالي بني هاشم. حاشية نهاية الأرب الجزء الرابع الصفحة 68 انتهت. وأصرح من ذلك وأوضح قول الحافظ ابن حجر الذي ذكر نسب جده خلاد بن ياسر بن سليمان وقال: أصله من اليمامة وهو من بني حنيفة ورئيسهم. حاشية لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 345 انتهى. فهو لم يكتفي بكونه جزم بإثبات نسبه في بني حنيفة، وإنما أثبت له رئاسته في بني حنيفة بقوله ورئيسهم، فلعله اطلع على نص في هذا الموضوع لم نطلع عليه، على أن ذلك يتنافى مع ما هو مشهور من أن جد أبي العيناء كان من قوم لئام الأصول أمثال النفوس، وهي رواية بلغت حد التواتر التاريخي. فلو كان ما ذكره ابن حجر من كونه سيد بني حنيفة من أهل اليمامة لما روي فيه ما ذكر، إضافة إلى أن أبا العيناء نفسه لم يدعي ذلك فيما ادعاه من نسبه في بني حنيفة، فلم يقل أن جده كان من رؤسائهم، ولو كان لذلك أصل صحيح لكان ذكره وتمدح به من دون شك. وأقل صراحة من ذلك وأكثر توسطا ما ذكره الشابستي في أصل أبي العيناء، حيث قال: أصله من اليمامة من بني حنيفة أنفسهم. حاشية الديارات الصفحة 60 انتهت. فهو ذكر في هذه العبارة أنه من بني حنيفة، ثم أكد ذلك بقوله من أنفسهم لينفي القول بأنه مولى لهم، ولم يذكر ما قاله أبو العيناء عن نفسه من أنه مولى لحقه سباء، ولا ما أطلقه غيره من كونه مولى لبني العباس دون أن يذكر كونه من بني حنيفة. وهذا مما يورث الشك في رواية الشابشتي، اللهم إلا إذا كان قد وقف على نص أقنعه بأن ولاء أبي العيناء لبني العباس كان أمرا عارضا بالنسبة إلى أصله الحنفي، ولذلك لم يستحق عنده أن يذكر أو يفوه به. كنية أبي العيناء: كان أبو العيناء يكنى أبا عبد الله، وهي الكنية الأولى التي كان يعرف بها، بل واستمر يعرف بها، كناه بها كثيرون ممن ترجم له أو ذكر وخاطبه بها الإمام الأديب المرزباني كما سيأتي ذلك في فصل عناه. ولكن كنية أخرى عرضت له فلحقت به ولزمته حتى عرف بها، بل لم يكد يعرف بغيرها، وهي أبو العيناء، وهي كنية غلبت حتى على اسمه إلا في ذكر التعريف به. فما معنى هذه التكنية أبو العيناء وما سببها؟ لنستمع إلى أبي العيناء نفسه يوضح ذلك، فيقول حين سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله كيف كنت أبا العيناء؟ فقال أبو العيناء: قلت لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري: يا أبا زيد كيف تصغر عينا؟ قال: عيينا يا أبا العيناء. فلحقت بي من ذاك. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثالث الصفحة 72 البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 73 المنتظم الجزء 5 الصفحة 56 انتهت. فهذه التكنية كما قال هو كان سببها اشتغاله بالعلم. أما المرزباني فقال في ترجمته القصيرة له: أبو العلماء محمد بن القاسم بن خلاد اليماني مولى بني هاشم يكنى أبا عبد الله وأبو العيناء لقب له. وقال في كتاب آخر: وأبو العيناء لقب غلب عليه. حاشية معظم الشعراء الصفحة 48 ونور القبس الصفحة 28 انتهت. وضبط ابن خلكان كنيته فقال: عيناء بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح النون وبعدها ألف ممدودة. حاشية وفيات الأعيان الجزء الثالث الصفحة 74 انتهت. ولكن هل الكنية بأبي العيناء تشعر بمدح أو بذم أم هي كاللقب المجرد؟ الجواب: الذي يشتف من النصوص أنها لم تكن تدل على أي معنى خاص في ذهن أبي العيناء، فهو كان يكني نفسه بها، والناس الذين يخاطبونه لم يكونوا يتحاشون ذكرها في كلامهم، ولو كانوا يعرفون أنها تثير في نفسه شيئا من الاستياء لكانوا يتحاشون ذكرها في مخاطبته، أو على الأقل كان بعضهم يفعل ذلك. ولا نجد نصوصا يفهم منها غير ما ذكرناه إلا ما حكي عن مطايبة بين الجاحظ وأبي العيناء في مجلس الحسن بن وهب، فقد حاول الجاحظ من باب المداعبة والمفاكهة أن يقول إن اسم أبي العيناء وكنيته الأخرى أو قل الأولى وهي أبو عبد الله أحسن من اسم الجاحظ وكنيته، إلا أن لقب الجاحظ أفضل من لقب أبي العيناء ويريد به هذه الكنية، ولكن أبا العيناء سريع البديهة قوي العارضة انبرى للجاحظ يرد عليه ويفند رأيه بقوله: أبو العيناء يدل على كنية والجاحظ يدل على عاهة، والكنية وإن سمجت أصلح من العاهة وإن صلحت. حاشية: لأن الجحظ من جحظت عين الرجل إذا برزت، وسيأتي النص كاملا في فصل مرويات أبي العيناء. انتهت الحاشية. موطن أبي العيناء هو يماني الأصل، أو بالتعبير الأوضح هو نجدي الأصل، إذ كان جده خلاد قدم من اليمامة إلى البصرة، بل اشتهر أصله في الموطن حتى لقبه بعضهم باليماني، ومنهم أبو الحسين محمد بن سليمان الجوهري المعروف بجوذاب. قال: قدم أبو العيناء واسمه محمد بن القاسم ابن خلاد أبو عبد الله اليماني البصري، قدم البصرة في سنة 80. حاشية: كذا الأصل، ولا أشك في أن صحتها هي سنة 80، وأنه قدم إلى البصرة من بغداد. انتهت الحاشية. فكنا نصير إليه نجالسه ونسمع كلامه ونكتب ما يجري في المجلس من أخباره، وكذلك المرزباني نسبه إلى اليمامة ولم ينسبه إلى غيرها. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثاني الصفحة 72. وكذلك معظم الشعراء الصفحة 48. انتهت الحاشية. فأصله من اليمامة، ولكنه ولد في الأهواز ونشأ في البصرة، وعاش بعد ذلك ردحا من عمره في بغداد عاصمة الدنيا وحاضرة الإسلام في زمنه. قال الخطيب في ترجمته: أصله من اليمامة، ومولده بالأهواز، ومنشأه بالبصرة، وانتقل من البصرة إلى بغداد فسكنها وكتب عن أهلها، بل وكتب عنه أهلها. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثاني، الصفحة 70 و100. انتهت. ولم نعرف سبب خروجه من البصرة إلا أن ابن الجوزي رحمه الله قال: إن سبب خروجه من البصرة فراره من الغلام الذي ستأتي قصته مع أبي العيناء في فصل لروايته الأخبار الظريفة. على أننا نعتقد أنه ليس هناك سبب خاص دعاه للهجرة إلى بغداد، وإنما هو السبب العام الذي يحمل الناس على انتجاء الخير في المدن الرئيسة، أو قل في عواصم الدول، وليس مسألة غلامه التي هي من باب الملح والطرائف التي يكون للتوليد والخيال فيها نصيب في بعض الأحيان، ليست هي السبب. وقد وصف أبو العيناء موطنه البصرة عند الخليفة المتوكل بوصف لا يسر له من يريد أن يذكر محاسنها، فقد سأل المتوكل أبو العيناء: من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: فما تقول فيها؟ قال: ماؤها أجاج، وحرها عذاب، وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم. حاشية: معجم الأدباء، الجزء 18، الصفحة 88 بعد 200، ووفيات الأعيان، الجزء 3، الصفحة 69 و400، ودمع الجواهر في الصفحة 59 و100. انتهت الحاشية. تطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم، أي أنها تطيب في الشتاء. ولكن أبا العيناء ذكر البصرة بمدحها بما لا يستطيع مادح لها أن يدعي أكثر منه إلا في النادر، فقال: يقال لا يعرف بلد أقرب برا من بحر، وحضرا من بدو، وقانس وحش، وصائد سمك، ونجدا من غور من البصرة، وسطة الأرض، وفرضة التجار، ومغيض الأمطار، ومسكن الأحرار، عجب أولها رطب، وأوسطها قصب، وآخرها العطب، والعطب القطن. لهم الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، الملقحات بالفحل، تعلة الصبي والشيخ، وتحفة مريم عليه السلام. حاشية: يريد بذكره هذا النخل، وهذا تجده في نور القبس في الصفحة 73 و100، وفي الديارات في الصفحة 60. انتهت الحاشية. أما موطنه الأول، أي موطن أجداده وهو اليمامة، فلم أرى أبا العيناء خصه بمدح أو قدح، كما لم أجد ما يدل على أنه قد زاره أو كان له فيه ما يجعله يتعلق به، ولعل ذلك لكونه لا يحمل في نفسه له أي ذكرى يكون له صدى قد يعبر عنه، على أنه بالإضافة إلى ما ذكره أكثر المؤرخين من أنه انتقل إلى بغداد من البصرة وأقام بها، قد ذكر الشابستي أنه انتجع سرى من بغداد ولقي المتوكل وأقام بها، أي في سامراء، فهو إذا انتجع غيث الولاه في سرى من رأى كما فعل في بغداد، ولذلك كان يتردد إلى البصرة بلاده حتى أثناء إقامته في بغداد. ولادة أبي العيناء ووفاته. تكاد تكون سنة ولادة أبي العيناء مجمعا عليها، إذ كانت في الأهواز سنة 91 و100. ذكر ذلك من ترجم له، وبعضهم حدد ولادته بكونه في أول السنة المذكورة. حاشية: المنتظم، الجزء 5، الصفحة 75 و100. انتهت الحاشية.